كانت بلاد الله تجهل من ندى، حتى فديت على الفراش محمدا، فتجسد النبأ العظيم بليلهم إذ كنت في النبأ العظيم مجسدا. وحباك رب العالمين كرامة، ها أنت فاد يا علي ومفتدى، فتبرعم النهر الخصيب جداولا، ومضيت في سفر الخلود مخلدا. يا أول الماضين نحو سراجها نور بدونك يستغيث مبددا، ومضيت تمتهن الإباء كأنما وجدوا إباءك يا علي مشيدا. كم أسرف الماضون نحو خرابها واستكمل الآتون دربا أسودا. هبوا إلى دنيا الرشيد جحافلا، ونسوا وعودا في البلاد وموعدا.
كانت بلاد الله تجهل من ندى، حتى فديت على الفراش محمدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائنا، الناظر إلى سيرة ومسيرة الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، يجد أنه عليه السلام خلد شخصه في قلوب وعقول المسلمين، بل امتد خلود ذكره ليصل إلى عامة الناس وهم يستلذون بذكره والحديث عن جميل خصاله وجليل صفاته. كيف لا، وهو الذي فدى رسول الله بنفسه في عدة مواقف ومواطن، منها ليلة المبيت التي عبر عنها الشاعر الدكتور عبد الرحمن الأحمد من العراق في مقطع من قصيدته، حتى سبر أغوار أخرى من دواوين الولاء. شاكرين لكم كرم المتابعة، دمتم بود.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معنا، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو أحبه حين دعاه نال منه هو في الشدائد مجيد والفضل يمنى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيان يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد الصادق الأمين وآله الأنجبين سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة منه سبحانه وبركات نرحب بكم جميعا أنتم مع حلقة من برنامج من سيرة الصالحين والتي نقدم لكم فيها بدءا مختصرا عن سيرة الميرزا محمد تقي النوري ثم ننتقل إلى الفقرة الأخرى إلى السيد حسن نجل الإمام السيد محمود الأمين نرجو أن تقضوا أوقاتا نافعة ومفيدة أيها الأفاضل قال صاحب الأعيان إن الميرزا محمد تقي النوري والد صاحب مستدركات الوسائل كان من العلماء الأكفاء وكان عنده من الطلاب ما يزيد عن 300 طالب وقد كفاهم أمر معاشهم وقدمهم على عياله وكان حسن المحاضرة طلق اللسان حاضر الجواب زاهدا في الدنيا وملذاتها داعيا إلى الله سبحانه بأفعاله وأقواله شديدا على الفساق والظلمة عذابا عليهم لا يرى لهم مالا إلا أخذه بقدر الإمكان وفرقه على الفقراء والمساكين إن مصادرة أملاك المجرمين لون جديد لمقاومة الجرائم عند الفقهاء لأن الظالم إن اعتدى على مال أخذ منه مع بقاء العين وإلا أخذ بدله من المثل والقيمة وإن اعتدى بالضرب والقتل وما أشبه اقتص منه بالمثل، أما الفاسق فيحد بالعقوبة المنصوص عليها شرعا. ودل الشيخ النوري بهذا العمل على كرهه العميق للمظالم والمفاسد. وفي الفقرة الثانية من البرنامج نتحدث عن السيد حسن نجل الإمام السيد محمود الأمين. ولد السيد حسن الأمين سنة 1299 للهجرة، ودرس العلوم العربية في مدرسة شقراء التي خرج منها عدد من العقلاء والعلماء على منشئها الرئيس الكبير السيد علي محمود الأمين، ثم هاجر إلى النجف الأشرف سنة 1316 للهجرة، فانقطع إلى العلم والتحصيل والبحث والدرس، فأوفى على الطلاب تحصيلا ونجابة، وترقب له أساتذته وعارفوه مستقبلا باهرا منذ البدء. وعندما عزم على العودة إلى جبل عامل رجح له أقطاب العلم في النجف الأشرف المكث ثقة منهم أن ذاك يؤهله لمراتب عليا، فدرس كتب الفقه والأصول على يد الشيخ أحمد كاشف الغطاء والشيخ علي باقر الجواهر. أما دروس الخارج فحضر الفقه على يد السيد كاظم اليزدي صاحب العروة الوثقة، والأصول عند الشيخ ملا كاظم الخراساني صاحب الكفاية، والسيد شرف الدين والشيخ عبد الكريم شرارة. وعاد سماحته إلى جبل عامل سنة 1330 هجرية، فأقام في بلد صفوات، ثم انتقل إلى خربة سلم بلد بطلب من أهلها، فكان أمد وجوده في البلاد ما يقرب من 40 سنة، كان فيها موضع ثقة الخاص والعام ومرجع العالم والجاهل، وملاذا للصغير والكبير، نافذ القول محترم الجانب لدى كافة الطبقات والهيئات، فلم يكن عالما فحسب بل من رؤساء العلماء، يضمر له كل عالم المحبة الخالصة إلى جانب الإجلال. إن سر إجلال هذا السيد الكريم هو صدقه في صفاته، صدقه في غزارة علمه وفضله، قوة إيمانه وشرف نسبه، رقة شعره وسمح كفه، رهف حسه وحبه الإصلاح. أجل، صدقه في أقواله وأفعاله التي هي حقيقته الباطنة والظاهرة، فما رآه أحد إلا لمس منه الحب والإخلاص من غير أن يبدي له ذلك بقول أو فعل، وشعر منه الانقطاع لله سبحانه والإعراض عن الدنيا، كما أحس مهابته العلمية والدينية خشوعا يمتزج بحلاوة الراحة والأمان، كما تراه محبا للخير والصالح العام. وما حدث حادث يمس الدين إلا رفع صوته عاليا لنصرة الحق وإعلاء كلمته، فيوم ثار العرب في فلسطين على الإنجليز واليهود سنة 1936 للميلاد، أذاع للناس بيانا دعا فيه إلى الجهاد والنفير العام، كما حذر من عاقبة الإهمال والتسويف. ومما يجدر الإشارة إليه أنه كان على فراش الموت دافع عن حقوق لاجئي جنوب لبنان، وأصر على الاهتمام بمستقبلهم، نشرتها آنذاك بيروت ورددتها الأندية والمجتمعات، وكان لها في النفوس أبلغ الأثر وأحسن الوقع، وأيضا أنشأ قصيدة وهو على تلك الحال حث بها رؤساء العرب على الوحدة لمجابهة إسرائيل وأباطيلها. ومن أخلاقه الفاضلة أنه لا يذكر أحدا بسوء، ولا يجرؤ أحد في مجلسه على الكلام إلا بخير، وينزل كل واحد من أهل الدين والفضل في المكان الذي أنزله الله فيه، ويذكره بما هو فيه ويذكره بما هو أهله من غير بخس ولا محاباة. يذكره في المغيب كما يذكره في المحضر، ويحترمه أمام الناس أكثر من احترامه له بينه وبينه. فشخصيته واحدة سرا وعلانية، ولونه واحد وظاهره وباطنه، ولم يلتمس مغنما في حياته يأباه الإباء، ولا تقرب منه زعيم طمعا بماله وجاهه، ولا أحرق نفسه بنار التفرقة، ولا نصب بوقا لأهل الأباطيل والأضاليل، وكثيرا ما كانت به الحاجة مبلغ العسر والضيق، فيصبر ويتحمل غير مشعر بذلك أحدا. وإنه في إحدى المرات اشتد عليه الأمر حتى احتاج أهل بيته إلى الدقيق، فباع سجادة له سدا للعوز. ونقل المرحوم الشيخ محمد جواد مغنية: حدثني المقدس السيد حسن محمود الأمين قال: كنت والمرحوم السيد الشريف شرف الدين أخوين، فأصابني داء الحمى، فقدت معه الشعور والإدراك، ونسيت كل شيء حتى الصلاة وأفعالها وأقوالها. فكان يأتني السيد الشريف في أوقات الصلاة ويجلس إلى جانبي ويقول لي: قل وافعل كما أقول أنا وأفعل، فيشرع بالصلاة وأنا أتابعه. إن في هذا المثال أحب الحق صورة بارزة عن قداسة أولئك الصف والهداة من العلماء الأعلام، وعن شعورهم بالواجب تجاه خالقهم وإخوانهم. إن المرض قد أسقط الفريضة عن فضيلة السيد حسن الأمين، ولكن السيد الشريف قد أبى عليه دينه أن لا يذكر أخاه بذكر الله سبحانه في الأوقات التي كان يذكره فيها. وكذلك نرى هنا كيفية التعاون والحب في الله تعالى بين السيد حسن الأمين والسيد الشريف شرف الدين، وما وصل إليه من شعور وإحساس في ذكر الباري جل شأنه. وفي عام 1368 للهجرة رحل العالم الجليل بعد عمر مليء بخدمة الدين والآخرين وعيش بعز من أجل إعلاء كلمة الحق خفاقة عالية. أحبتي، وصلنا وإياكم إلى نهاية برنامج من سيرة الصالحين. شكرا لحسن الإصغاء، وإلى اللقاء.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه منتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذه الآية المباركة تتحدث عن المواقف التاريخية لليهود تجاه أنبيائهم ورسلهم من أجل أن توضح طبيعة هؤلاء القوم الذين يتبجحون بماضيهم ويمارسوا كافة أنواع الإجرام وهم يرفعون شعار الدين والمقدسات والرسل والأنبياء. لقد كانت حجة اليهود في رفض الرسالة الخاتمة وفي رفض نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإعراضهم عن الإسلام، كانت حجتهم هي أنهم ليسوا بحاجة إلى رسول جديد وليسوا بحاجة إلى دين جديد وتوجيهات سماوية جديدة، فإن عندهم رسل وعندهم أنبياء وعندهم شريعة ورسالة، وإنهم حريصون على الالتزام بشريعتهم ورسالتهم ومقدساتهم. هنا الآية المباركة تشن حملتها على اليهود لتبين الأسباب الحقيقية في موقفهم الرافض للإسلام والرسول، لتبين أن هذا الموقف العدائي ليس لأنهم أصحاب رسالة ودين وعندهم ما يكفيهم من الوصايا والتعاليم، بل إن هذا الموقف نابع من العقدة المتأصلة والنفسية المتمردة التي واجه بها هؤلاء القوم أنبياءهم ورسلهم، وإن هذا الرفض هو حلقة من مسلسل الرفض الإسرائيلي للحق، لأنهم يرونه معارضا لمصالحهم وأهوائهم وأطماعهم. فقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسله تترى لهؤلاء القوم منذ موسى عليه السلام إلى عيسى ابن مريم عليه السلام، ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. هذا هو الحشد من الرسل، يقفوا بعضهم إثر بعض وقد جاءوا بالمعجزات البينات، فكيف كان الموقف تجاه هؤلاء الرسل وكيف كان تعامل اليهود مع رسل الله جميعا؟ أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وهنا يكشف القرآن الكريم السر عن هذا الموقف الرافض، حيث قبل أن يستعرض هذا الموقف يستعرض أسبابه ودوافعه أولا بقوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، وبعد ذلك يستعرض الموقف ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إن عرض أسباب الموقف أولا قبل عرض الموقف بذاته يكشف لنا أن هذا الموقف التكذيب والتقتيل لأنبياء الله ولرسل الله من قبل بني إسرائيل لم ينبع من جهل وعدم معرفة، وإنما نبع من علم واستيقان بالحق، ولكنها الأهواء وسلطانها على النفوس والقلوب التي تجعل الأمة تعيش الاستكبار والرفض والاستهزاء رغم استيقانها بعدالة القضية وأحقيتها. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. هكذا هي المواقف النابعة من سلطان الهوى وسلطان النزوة، ترفض كل قضايا الحق والعدالة عن إصرار واستكبار، وهكذا تفعل الأهواء بأصحابها، توجه حركتهم وتملي عليهم مواقفهم وتنهاهم وتأمرهم. ومن هذا المنطلق أطلق القرآن الكريم على الهوى بالإله في قوله تعالى في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، وفي سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ذلك عندما يتعملق الهوى في النفوس ويتحول إلى مثل أعلى ليصبح هو الذي يأمر وينهى، وهذا هو معنى الإله. وبذلك يعيش الإنسان الإفراط في الحياة ويعيش الفرط بعيدا عن كل الضوابط والقوانين والأسس. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فماذا تكون النتيجة؟ وكان أمره فرطا. أفكلما، هنا الآية المباركة تؤكد أن أساس وسبب الموقف الرافض لبني إسرائيل للأنبياء والمرسلين هو أنهم كانوا يعيشون الأهواء والمصالح الذاتية. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إن القرآن الكريم يستنكر على بني إسرائيل من أي يخضع التشريع للأهواء والرغبات والمصالح والأمزجة، فيرفض ما يجب أن يقبلوه ويكذب ما يجب أن يصدقوه. إن هذه الظاهرة لا تمثل مشكلة يهودية إسرائيلية فحسب، بل هي ظاهرة تعبر عن أمراض البشرية على مدى التاريخ، حينما ينظر الإنسان إلى الأمور والأحداث بمنظار الهوى، ليكون الهوى هو الميزان وليست العقيدة والمبدأ والشريعة. وهذا ما نراه في تاريخنا الإسلامي، عندما حذت الأمة حذو اليهود فوقعت بما وقع فيه هؤلاء القوم، فلعبت الأهواء دورها في إقلاب الحقائق التاريخية، وراح فقهاء السلطان يصدرون الفتاوى ليعطوا للحاكم الجائر الشرعية والقدسية وليقفوا ضد قضايا الحق. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إن اتباع الهوى يجعل الإنسان يعيش الاستكبار والعلو تجاه الحق والحقيقة، فلا يكون مستعدا لسماع الحقيقة ولا حتى التفكر فيها، بل يكون موقفه الرفض الجاهز. ولهذا جاء بعد قوله تعالى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، جاء قول اليهود وشعار اليهود الذي رفعوه عندما دعاهم الرسول صلى الله عليه وآله للحوار والجدل بالتي هي أحسن، وقالوا قلوبنا غلف. هذا هو موقفهم تجاه الرسالة الخاتمة والرسالة الجديدة والرسول الجديد، وقالوا قلوبنا غلف، قلوبنا مغلقة عن الوعي والتدبر والاستماع، فهي غير مستعدة للتفكر والتدبر. هكذا سد بنو إسرائيل كل الأبواب للحوار والجدل والتفكير، وقالوا قلوبنا غلف، فهل قولهم هذا نابع من موقف هروبي من الحوار والجدل أو أنهم يستهزئون ويسخرون؟ وقالوا قلوبنا غلف، ويأتي الجواب القرآني الحاسم: بل لعنهم الله بكفرهم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن الرحمة الإلهية والهدى الرباني، بل لعنهم الله بكفرهم. وهذا اللعن والطرد والإبعاد لم يأتي بصورة اعتباطية، وإنما جاء نتيجة لكفرهم، بل لعنهم الله بكفرهم، أي بسبب كفرهم. وأصل الكفر هو الستر والتغطية، فهؤلاء قد ستروا الحق الذي يعلمون، وغطوا على الحقيقة التي يستيقنون جراء اتباعهم للأهواء والمصالح الذاتية. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وهنا في قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، فيه إشارة إلى أن الكفر حالة طبيعية طبعت بها القلوب اليهودية، فقلما يقع منهم الإيمان وقلما يقع منهم الإذعان للحق والحقيقة. وفي واقعنا المعاصر نجد هذه المواصفات هي في اليهود: المواقف الاستكبارية الرافضة للحق، والقلوب المغلقة التي لا تريد أن تسمع كلمة أو تحاور في قضية، وإن كل ما يسمى بالمفاوضات مع إسرائيل إنما هي على قضايا هامشية تافهة جزئية. ولحد الآن لم يدخل المفاوضون مع الكيان الصهيوني بقضية واحدة أساسية، وهذا ما صرح به كل الذين مارسوا المفاوضات مع الجانب اليهودي. ومع كل ذلك هناك لا يزال من يلهث وراء ما يسمى بالسلام، ووراء ما يسمى بالقضايا السلمية مع اليهود. إنه تماما كمثل الذي يلهث من وراء سراب. وقالوا قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما.
دين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الصورة التي تعكسها غزة اليوم بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال. ماذا عن تزامن العودة في غزة على عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان؟ ما المعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها؟ من غزة إلى لبنان، الحاضنة الشعبية وتثبيت هوية الأرض. موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. المقاومة انتصرت بإيمانها وثباتها وفرضها لوقف إطلاق النار، والنصر كامل المواصفات من غزة الصامدة إلى جنوب لبنان. أما إسرائيل فسقطت إنسانيا، وانهزم مشروعها، وانكشفت قدراتها، ولا إمكانية لها على البقاء دون دعم أمريكي وغربي. هو التقدير المصحوب بالتهنئة والتبريك لمن صنعوا المعجزات من الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في جردة تحليلية فصلت الواقع والأحداث ورسمت موقف المقاومة من تطورات.
لا بد من التبريك للشعب الفلسطيني المجاهد ومقاومته في غزة والضفة الغربية وأراضي 48 على إنجاز وقف إطلاق النار، ولا بد من التبريك لشركاء النصر للجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام الخامنئي دام ظله على كل الدعم الذي قدم لهذا الشعب وهذه المقاومة، والشكر لليمن العزيز الذي قدم وضحى ولا زال حتى الآن، وللعراق العزيز بشعبه ومرجعيته وحشده، وللبنان الذي قدم عطاءات باسلة ومهمة ودماء وتضحيات قدم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه في مشروع مساندة غزة. هذا النصر هو نصر للشعب الفلسطيني ولكل شعوب المنطقة التي واجهت وجاهدت، ولكل أحرار العالم الذين أيدوا ودعموا. لقد تحقق هدف طوفان الأقصى بعودة القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد على المستوى العام في العالم حتى في الغرب، وثبتت مشروعيتها واستمراريتها، وهي تحرر أسراها، وهذا انتصار حقيقي للشعب الفلسطيني. سقطت إسرائيل في امتحان الشرف والإنسانية، انهزم مشروعها في محاولة تدمير لحماس والمقاومة ولم تستطع ذلك، وبرزت إسرائيل كمجموعة مجرمة محاربة تعمل على إبادة الجنس البشري، ولم تستعد محتجزيها إلا باتفاق، وتبين أنها ضعيفة جدا لأنها لم تكن لتستمر أسبوعا واحدا لولا الدعم الأمريكي المفتوح جوا وبحرا وبرا بكل الإمكانات. هذا الشعب الفلسطيني جدير بالحياة وجدير بالتحرير، وسيصل إن شاء الله إلى تحرير أرضه من البحر إلى النهر. ما هذا الزحف الهادر الذي انطلق من جنوب غزة إلى شمال غزة؟ هذا تعبير عن التحرير الشعبي، عن هذا الشعب العظيم الذي قدم التضحيات مبارك الإفراج عن الأسرى بأعداد كبيرة وبرؤوس مرفوعة، والتحية للشهداء والجرحى والصامدين، للرجال والنساء والأطفال، تحية إلى الجميع.
مهلة 60 يوما انتهت، حسم الشيخ قاسم، ونحن أمام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب، والمقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها. وافقنا على وقف إطلاق النار لأن المعتدي عرض وقف عدوانه فقبلنا، ولتأخذ الدولة دورها بحماية الوطن، والتزمنا على مدى 60 يوما بالاتفاق فيما خرقه العدو أكثر من 1000 مرة، بما يؤكد حاجة الوطن للمقاومة.
ماذا بعد انتهاء مهلة الانسحاب الإسرائيلي؟ على إسرائيل أن تنسحب بسبب مرور 60 يوما. لا نقبل بأي مبرر لتمديد لحظة واحدة ويوم واحد. لا نقبل بتمديد المهلة. اليوم بعض بيسأل شو هو موقف حزب الله والمقاومة؟ أنا بالحقيقة كتبت سطرين هن الموقف الأساسي. نحن أمام احتلال يعتدي ويرفض الانسحاب، والمقاومة لها الحق بأن تتصرف بما تراه مناسبا حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها. هي رسالتنا للجميع، فليفهموا ما يريدون.
وفيما تؤكد المقاومة وحاضنتها الشعبية في لبنان عدم المساومة مع الاحتلال بشأن الانسحاب من الجنوب، يواصل أهلنا في قطاع غزة مسيرهم من الجنوب إلى الشمال، تأكيدا منهم على هويتهم وعلى هوية الأرض التي حصنتها المقاومة في مواجهة العدوان الصهيوني. الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
يوم جموع الفلسطينيين تتدفق إلى مدينة غزة كاسرة كل الخطوط الإسرائيلية التي كانت تتحدث عن التهجير وإجبار الناس على الخروج من غزة. هي العودة التي انتظرها الفلسطينيون 15 شهرا ويأملون أن تكون مقدمة للعودة إلى فلسطين. الناس هنا تكبر، دعونا نتابع.
هذا يوم فرحة ويوم عيد للشعب الفلسطيني، وإن شاء الله رجعينا غزة، غزة الصمود.
هذا نصر إمنا، والحمد لله بدنا نرجع على بلادنا وأراضينا، ونصر الله ينصرنا ويفرحنا كمان وكمان
كثير، والحمد لله روحنا كثير على غزة. أحلى شعور هذا، روحنا على غزة كثير.
كيف كانت الحياة؟ إيش تكمل أول حاجة لما توصل؟
الحياة حلوة، شعور حلو كثير، نروحنا على غزة وروحنا ديورنا حلوة ببساط، وأحلى شعور لغزة كلها. تحيات.
إيش تكمل أول ما توصل؟
منظبط دورنا، ننام على الركام وعلى الخيمة. الحياة صعبة شوية حتكون، مش مشكلة، شعور غزة حلو بالضبط.
أنا كثير مبسوط إني حروح على غزة، مش هشوف أهلي، بس منيح إن أنا حروح.
ليش مش هشوفهم؟
عشان المستشهد، كل أهلي.
أنا بنروح على غزة، وإن شاء الله ربنا يهدي البال علينا وعلى جميع المسلمين. والله صبرنا، من نزحنا من 8 مرات، نزحنا من غزة لانصارات لخانونس لدير البلح لخانونس، رجعنا كمان مرة على أقصى، وبعدين جينا على انصارات، وبعين الله إحنا صابرين الحمد لله. هذا كله من الله الحمد لله. أحسن يوم الحمد لله، نروح على وطننا وعلى بلادنا أحسن حاجة، وإن شاء الله صابرين ونضل نعمر فيها، والدور بتتعمر إن شاء الله كلها هيته، والحمد لله. هذا كله من رب العالمين، الحمد لله.
والحمد لله وشكر لله، راح أشوف بيتي وأشوف بناتي وأشوف مرتي، ستر الله عز وجل.
انتهت رحلة النزوح لمئات الآلاف من الفلسطينيين من جنوب ووسط القطاع، خرجوا من الخيام دون أن يسألوا إلى أين، المهم أن يعودوا إلى غزة وأبدوا حياة جديدة بعيدا عن الغربة التي عاشوها داخل وطنهم. اليوم بالنسبة لهم عيد، وغدا يوم بناء.
Oh, فلا والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر من ضمة القبر
جئنا كما يوم الحساب أساد حرب لا تهاب وسواعد العقاب قدت من الصخر
ركعت لنا هذه الحشود دسنا الجماجم والجنود عدنا بهم عبر الحدود في قبضة الأسر في قبضة الأسر اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين من مخلب النسرين
سنحطم القيد اللعين ونرحل المستعمرين من ينقذ المستوطنين
من مخلب النسرين
في ضفة الأحرار نار تغلي وإعصار وتار
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا من غزة إلى لبنان الحاضنة الشعبية وتثبيت هوية الأرض نرحب بالأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي سيد إسماعيل حياكم الله أهلا بكم في لقائنا
تحياتي لكم
حياكم الله سيد إسماعيل أهلنا في جنوب لبنان يواصلون مسيرتهم وتحديهم لقوات الاحتلال في سبيل العودة إلى قراهم ومدنهم ما الذي تعكسه هذه الصورة على مجمل تطورات الأحداث في لبنان
سيد الكريم الصورة البهية الزاهية التي رسمتها بالأمس جماهير المقاومة وأول من أمس واليوم كانت تعبيرا عن تمسك هؤلاء الناس بأرضهم وبقراهم وبأصولهم وبجذورهم وأكدت المؤكد بأن هذه الأرض هي أرض لبنانية أرض مقاومة ليست للمساومة ولا للإحتلال ولا للبيع ثانيا الذي حصل من اختلاط الدم المقاوم بالدم الشعبي لبيئة المقاومة ودماء الجيش اللبناني أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ثلاثية مقدسة لا تحتاج إلى بيان وزاري ولا تأخذ شرعيتها من أحد رسمها الأبطال الشهداء أول من أمس وبالأمس على أرض الجنوب لذلك لبنان بكل فئاته المجتمعية بكل أطيافه وبكل طوائفه كان يقف صفا واحدا خلف هذه الهبة الجماهيرية الكبيرة ورفعت الصوت وقالت لا للاحتلال وأحرجت العالم المتشدد بالحرية برمته يا سيد الكريم الفئات الضامنة الدول الضامنة لهذا الاتفاق هي دول متوقعة دول يعني هي طرف وليس الدول وسيطة بالتأكيد أن ما حصل خلال شهرين من اعتداءات وتفجير منازل وتدمير للقرى واجتياز للخطوط الحمر دخلت إسرائيل إلى قرى لم تتجرأ أثناء الحرب دخولها من دون أن ينبت هذا الأمريكي رأس بمتشفى حول ما يحصل الدولة اللبنانية عاجزة وغير قادرة على مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وسفارة هوكر يعني تحاصرنا وتسيطر على كل مفاصل القرار السياسي في البلاد لم نرى هبة رسمية للدفاع عن لبنان بقدر ما رأينا من المواطنين المحبين للجنوب وأهل الجنوب ولبنان والمقاومة وبيئة المقاومة
طيب أهلنا النازحون يعودون إلى الجنوب بفضل ما قدمته المقاومة ماذا عن معادلة الشعب والجيش والمقاومة كيف يمكن تناول هذه المعادلة اليوم
نحن قلنا أن دماء الشهداء التي اختلطت من جيش وشعب ومقاومين رسمت المثلث الذهبي هذا ولم نعد نحتاج لبيان وزاري يؤكد لنا هذه الثلاثية ولا بأي شكل من الأشكال نحن نستمد شرعيتنا من الواقع نحن أصحاب حق هذا الوطن لنا وهذا الجيش جيشنا وهذا الشعب شعبنا وهذه المقاومة قدمت غاية النفيس من أجل أن يكون لبنان حرا سيدا بعيدا عن التطبيع وغير منبطحا. لذلك هذا الأمر سينعكس غدا خلال تشكيل الحكومة إجابة على القرار الوزاري، وإن شاء الله ستكون الأمور كما يحتاج لبنان وكما يحتاج المقاومة والأبطال بإذن الله بإذن واحد أخر
إن شاء الله. طيب ماذا عن غياب الدول الراعية لوقف إطلاق النار في الجنوب وطلب تمديد مهلة الانسحاب للاحتلال؟ كيف يمكن تناول هذا الغياب والحديث عن التمديد؟
أخي الكريم، من الذي فوض أمريكا لتقوم بالتمديد؟ من الذي فوضها؟ أنا لا أعلم أمريكا باسم من تحدثت. لذلك نحن نقول كل القرارات التي تصدر من واشنطن من دون مشاورة المقاومة هي قرارات باطلة. هم قرروا التمديد ونحن قررنا إخراج العدو. لذلك من سيكون المنتصر؟ إن شاء الله الحق سينتصر وإسرائيل ستخرج رغم أمامها شاء من شاء وأبى من أبى.
طيب، من غزة إلى لبنان، عودة أهلنا في جنوب لبنان إلى قراهم تتزامن مع عودة أهلنا في غزة إلى شمال القطاع. ما الذي يرسيه هذا التزامن ما بين غزة وجنوب لبنان على مستوى معادلة الصراع مع العدو؟
يعني نحن نهلئ ونبارك للإخوة الفلسطينيين انتصارهم وتحرير أسرائهم وعودتهم إلى شمال قطاع غزة، مع أن الفارق بين ما يحصل في لبنان وبين ما حصل في قطاع غزة كبير جدا. في لبنان دخلنا القرى وحررناها عنوة بقوة الشباب والرجال والنساء المدنيين بالصدور العالية والقبضات. في فلسطين كانت العودة بناء على اتفاق قبضته قيادة المقاومة الإسلامية حماس بقوة بندقية وبالدم الفلسطيني. من هذا المنطلق نقول أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وعلينا أن نمارس كل إشكال المقاومة معها. لذلك هذه الدولة يجب أن تزول وأسيادها يجب أن يزول بإذن واحد أحد.
نعم إن شاء الله. طيب ماذا في طلب الإدارة الأمريكية إسكان عدد من سكان القطاع في مصر والأردن؟ ما الذي تحمله خطوة الإدارة الأمريكية هذه؟
سيد الكريم، هذه خطوة يعني لاحقة ستتم. أظن أن هذا المخطط يأتي بعد تجريد حركة حماس من ورقة القوة التي تمتلكها وهي الأسرى. أظن أن الحرب ستتجلل بقوة أكبر وبعنف أكبر، وأن عملية تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ستكون واقعا ومفروضا على الجميع بدليل اتصال دونالد ترامب بالرئيس المصري وبملك الأردن الذين أبدوا موافقتهم وعدم اعتراضهم. هناك تهجير من الضفة الغربية سيحصل لسكان المخيمات، وهناك تهجير من قطاع غزة. على المقاومة أن تستعد لمعركة طويلة الأمد، إما نكون منتصرين وإما نموت واقفين ولن نركع.
طيب، يعني بناء على هذه المعطيات، ما الذي يعني تتوقعونه خلال الفترة المقبلة؟ هناك من يعني من يتوقع مواجهات وحتى حروب كبيرة في المنطقة.
أظن أن المشروع الأمريكي الصهيوني كبير جدا، بدأ في غزة ومر على لبنان ودخل سوريا وسيستمر. أظن أن عين نتنياهو على دمشق العاصمة، وأظن أن عملية الضغط ستكون كبيرة جدا على ما يسمى بتحرير الشام من أجل الاستعجال بتوقيع اتفاق مع إسرائيل يتنازل فيها عن الجولان بموجبها عن الجولان وجبل الشيخ وسلسلة جبال حرمود ومنابع المياه من بينها حوض اليرموك في منطقة الجنوب، وبعد ذلك سيتم تقسيم سوريا وتتبخر الحكومة التي وقعت وتنازلت. المشروع كبير جدا، من الاستيلاء على منابع المياه والاستيلاء على كل الأراضي السورية في الجنوب والجولان إلى تهجير الضفة الغربية سكان الضفة وتهجير سكان قطاع غزة. والدور القادم سيكون ضغطا عسكريا كبيرا على لبنان، لكن المقاومة محورها يعود جيدا ما يخطط، ولن تمر الأمور كما تشتهي أمريكا أو كما تشتهي إسرائيل.
وبرأيك ما هو موقف محور المقاومة من هذه التطورات وهذه التوقعات؟ إيران، اليمن، ويعني كما ذكرت لبنان وغير ذلك، وفلسطينيين أنفسهم أيضا.
الجميع يعني ما يحصل وما يخطط له. الجمهورية الإسلامية، العراق، اليمن، لبنان يعرف تماما ما تصب إلى إسرائيل وأمريكا.
نعم.
وهناك خطط، لابد أن هناك خطط واستعدادات لمواجهة هذه المشاريع، ولا أظن الأمر سيتم كما تشتهي إسرائيل وواشنطن. وفي سوريا بدأت حركة المقاومة الشعبية بالتحرك، هناك تململ في بعض المدن، والمجازر التي ارتكبها الجولاني مجازر شنيعة وكبيرة جدا، حرضت رأيها ضد تركيا وتحرير الشام، لذلك سيكون من الصعب عليهم أن يحققوا كل ما يصلون إليه بسهولة كما حصل بإسقاط النظام في سوريا عن طريق المقايضة.
نعم. طيب، وأين الرسم العربي من كل هذه التطورات؟ ألا يعرف هؤلاء أن الحبل على الجرار وأن الدور سيأتي إليهم إذا لم يقفوا بوجه هذا المشروع؟
العرب يعرفون ذلك، ولكن العرب يعني أصبحوا مثل الكهف نائمون في سبات عميق. لا يوجد اليوم حكام عرب، ولا يوجد دول عربية ذات سيادة وصحية ذات كرامة. الملك عبدالله يعني يعرف أن السيف الصهيوني الأمريكي وصل إلى رقبته الصفراء، السيسي يعرف أن يعني نهاية حكمه اقتربت، وأن حدود إسرائيل إلى النيل يعني وسط القاهرة، والجميع لا يحرك ساكنة. هذا هو مصير كل يعني زعيم عربي منطح وخائن وعميل، ضع شعبه من أجل السلطة، ستكون نهايته شبيهة بنهاية حسني مبارك وأنور السادات وكل الذين سبقوا.
شكرا جزيلا لك الأستاذ إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي والريح ما قدرت تكسر إلنا راي.
نحن التاريخ والحاضر، نحن الجاي
أوقاتكم بكل خير. مستمعينا الكرام، نشكر الأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، من غزة إلى لبنان، الحاضنة الشعبية وتثبيت هوية الأرض والصورة التي تعكسها غزة اليوم بعودة النازحين من الجنوب إلى الشمال، وتزامن العودة في غزة مع عودة أهلنا وتصديهم للاحتلال في جنوب لبنان، والمعادلة التي أرستها المقاومة على صعيد المواجهة مع الاحتلال وإخضاعه لشروطها. نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. رغم إجراءات الاحتلال المشددة في محيط المسجد الأقصى المبارك، تمكن عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
زور جنود الاحتلال في القدس المحتلة البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى بالحواجز والعوائق لمنع وإعاقة تدفق الفلسطينيين باتجاه الأقصى لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، واعتدوا على بعضهم ومنعوا آخرين من المرور.
اليوم ذهبت إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة والاحتفال ذكرى الإسراء والمعراج، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمنعي من دخول المسجد الأقصى من عدة بوابات، لأني حاولت أكثر من باب أدخل منه، لكن الاحتلال الإسرائيلي منعني من دخول المسجد الأقصى المبارك.
وداخل المسجد عقدت حلقات الذكر وتلاوة القرآن احتفاء بالمناسبة العظيمة التي جسدت عروبة